السؤال الثاني يقول: السلام عليكم، ما هو الضابط للحكم بإسلام المرأة؟ يعني نأخذ بالظاهر ولا وأما نختبره ولا إيش؟ معلش على العامية. قال: لأننا في زمان ردة، وقد يرى من ظاهره أنه موحد، ثم إذا اختبرته تجده إما جهمي أو يعذر بالجهل. اللهم صل على رسول الله. قال: فصرنا نخشى مصاحبة الناس وانعدمت الثقة بهم إلا ما رحم ربي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا السؤال الثاني يتكلم عن مسألة دائمة تتردد بين الشباب، وكنت أسأل عنها كثيرا جدا جدا جدا، وهي مسألة الحكم على الأعيان في الزمن الذي يفشو فيه الشرك أو يفشو فيه الكفر. وهذه المسألة فشت بين الشباب الذين كانوا يقولون أنهم يردون على مرجئة العصر كما يقولون، والشباب الذين كان عندهم حماس للجهاد مثلا، والذين كان عندهم حماس لمسائل التوحيد، وتكثر هذه المسائل والحديث عنها في تونس والعراق تحديدا بسبب وجود تيارات معينة أذكت هذا البحث، خصوصا تونس. سبحان الله، كثيرين جدا من يسألون في هذه البقعة عن هذه المسائل، وحتى أن مذاهبهم في ذلك اضطربت، وكثير من الشباب يحدثوننا في هذه القضايا: تكفير الشعوب، تكفير العاذر، تكفير المتحاكم، تكفير المنتخبين، تكفير 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 تكفير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومبدأ هذه المسائل من دخول الشباب في دقائق مسائل التكفير دون إحكام وتأصيل في العلم أصالة، وبداية أمرهم أنهم يقضون ويتحاكمون ويأخذون ويعطون مع أناس أيضا فيهم غلو من الجانب الآخر. وحقيقة كلا الفريقين إنما كان يخيم على قلبه أثناء البحث مجموعة من المتعلقات الحركية، مما جعل البحث بعيدا عن العلم، وفيه درجة عالية من الحماسة التي أخذت كل طرف إلى مكان بعيد بعيدا عن التأصيل. وسأحدثكم بالكلام الذي في العادة أقوله لبعض الشباب الذين يأتوننا ويقول: أنا أرى أن الشعوب اليوم الأصل فيها الكفر، وبعضهم يقول: أنا أرى شعب مثل تونس الأصل فيها الكفر، شعوب الخليج دعها جانبا، هؤلاء ممكن يعني التوحيد أفشى بينهم. فيصير يرى أن الأصل في الإنسان الذي يراه الآن أنه كافر حتى يثبت عنده العكس. ومنهم من يرى التوقف في الناس، ومنهم من يرى التوقف في الناس وإن أظهروا الإسلام وإن أظهروا الشعائر، حتى يثبت تفصيلا عنده أن عقائدهم صحيحة وسليمة. وهذا التوقف هو بنكهة التكفير، لأنه في النهاية لم يثبت له أحكام أهل الإسلام في شيء. فهذا التوقف ليس بحكم مجهول الحال، وهذا التوقف لا يكون معه مثلا الصلاة خلف الإنسان كما يعني يقول ابن قدامة في مجهول الحال، أن الاتفاق على الصلاة صحة الصلاة خلفه، فإن بان كافرا ففي الإعادة خلفه روايتان، لا أو قولان عفوا، لا. والملفت للنظر أن كثيرا من الشباب الذين يخوضون في هذه المسائل تجدهم لهم تسلسلية معينة، وتجدهم صغارا في السن، وتجده أثناء الكلام يترحم على الجهمية، كثير منهم، عدد منهم لا، بعضهم والله رأيته أثناء الكلام استدلالاته التي يأتي بها كلام الجهمية. طيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الواقع الإنسان يحكم له بما يظهره من إسلام أو كفر. فمن يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا مسلم، فهذا يحكم له بالإسلام قولا واحدا حتى يثبت نقيض ذلك. ودعني أضرب لك مسألة، بما أنهم في العادة يأتون بكلام الفقهاء، ودعني أضرب لك مسألة تقرب لك المراد، ثم سأحكي لك الأسباب التي من خلالها يعتقدون إكفار الشعوب بالكلية. ولكن من هذه المسألة ستفهم الخطأ الموجود في الكلام الآخر. هذه المسألة من البداية. طيب، الآن عندنا رجل يهودي أو نصراني، يعني إنسان نحن مستيقنون أنه كافر، ليس مجهول الحال وليس منتسب لملة الإسلام، بل هو يهودي أو نصراني يقينا قولا واحدا. طيب يهودي أو نصراني يقينا قولا واحدا. هذا اليهودي أو النصراني وجدناه يصلي، لم نجده يتلفظ بالشهادتين أو يقول سأدخل الإسلام أو دخلت الإسلام، لا، وجدناه يظهر شعيرة من الشعائر، يصلي فقط. فما حكمه عند الفقهاء؟ في مذهب الإمام أحمد رحمه الله يرى الحكم بإسلامه، وأما الشافعي فيعترض على ذلك في دار الإسلام ويرى أنه في دار الكفر محكوم بإسلامه، لأن دار الكفر لا تقية فيها. وهذا يبين لك أن فعل الإنسان أقوى من حكم الدار، فكثير منهم يتكلم في حكم الدار ويقول ما هي دار الإسلام وما هي دار الكفر ويدخل في هذه التفاصيل. أصلا لو حكمت على الديار الموجودة ديار كفر فهذا سيعكس مقالتك، لأنه سيحكم أن إظهار الشعائر الأصل فيه أنه أقوى في الدلالة على إسلام المرء. ها، فالعادة هم يقع لهم، فالآن إذا كان هذا هو حكم من يكون يهوديا أو نصرانيا فما ويظهر الشعائر، فما بالك بمجهول الحال؟ هذا أولا. ثانيا، فما بالك بمن لا يظهر الإسلام أصالة ولم يظهر منه ناقض، وركز على هذا القيد، ولم يظهر منه ناقض. طيب، فما بالك من يظهر الشعائر. الإشكالية الموجودة عند هؤلاء أنهم يأتون بالعلامات التي يذكرها الفقهاء في اعتبار الأغلب في مجهول الحال الذي لم تظهر منه أي علامة. فمثلا تجد مثلا بعض الفقهاء يتكلم عن الإنسان الذي وجدناه ميتا في دار كهر ولا نرى عليه علامات إسلام أو علامات كفر، كيف نعامله؟ أين ندفنه؟ هذا إنسان لم تظهر منه أي علامة، فهذا غير داخل في بحثنا. وإلا فإظهار الشهادتين ولو كان الإنسان في جيش الكفار فإن ذلك نافع له، أبا قتلته بعد أن قالها؟ الأمر الثاني أنهم يجعلون العلامات الإلحاقية أقوى من العلامات الابتدائية القائمة في الإنسان، وهذا أيضا خطأ من الناحية المنهجية. فإن الإنسان لو عاش في دولة الخلافة وهو يقول عن نفسه أنا يهودي أو نصراني لن ينفعه إسلام الخليفة ولا إسلام جمهور المسلمين، هو في نفسه كافر. والإنسان لو عاش في بلد كلها كفار ويقول أنا مسلم كما هو الآن هو شأنكم، فإنه لن يضره كفر الكافرين. هذه النقطة الثانية، هذا خلل منهج. يأتون بأخبار الردة مثلا، دائما يسجلون موضوع أخبار الردة، مع أن أخبار الردة هي ضدهم من وجهين. أولا هؤلاء أظهروا الردة بشكل واضح وقاتلوا بشكل واضح المرتدين، قاتلوا بشكل واضح وأظهروا الردة بشكل واضح. وأما أنتم فتتحدثون عن أناس ما ظهر منهم شيء، لهذا اضطررتم إلى إرجاعهم إلى الأصل. هذا أول شيء. وما يدريكم لعلهم من المستضعفين، إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. ثم أهل الردة كان لأهل الإسلام دولة وخلافة وكان يمكنهم أن يتحيزوا لها وكانت قوية ظاهرة، بل ظهر أنها أقوى من أعدائها بخلاف غيرها. النقطة الثالثة أنه أصلا ورد في أخبار الردة في مرسل الزهري، وهو أقوى من عموم أخباركم التي تسجلون بها وتكون في العادة أخبار سيف بن عمر التميمي، أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا أرسل خالد بن الوليد ويقول له إذا وجدتهم يؤذنون فاتركهم، فإن الأذان علامة الإسلام. وهذا الأثر لو تأملناه لكان حجة ضدكم. المسألة الثالثة في الدلالة ضدكم أن أهل الردة منهم من تبع أنبياء جدد، ومنهم من جحد وجوب الزكاة، ومنهم من ترك الزكاة فقط، وهؤلاء أصل العلماء مختلفون في تكفيرهم، ولهذا الشافعي لا يكفرهم ويأتي بقولهم ما كفرنا بعد إيماننا ولكن منعنا زكاة أموالنا، ويقول أن الصديق قد أقرهم على ذلك، ولهذا تسميتهم بأهل الردة هي تسمية أغلبية، تسميتهم بأهل الردة هي تسمية أغلبية، هكذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وتبعه على هذا جمع غفير من، طبعا تبعه كل الأحناف، فلا أعرف حنفيا يكفر الطائفة الممتنعة، وتبعه على ذلك من الحنابلة أبو يعلى في الأحكام السلطانية، وابن قدامة في المغني، وهم في العادة يستدلون بكلام ابن قدامة، وتبعه عموم الشافعية، وتبعه من المالكية بن عبد البر، وربما عموم المالكية، لكن هذا الذي يحضرني. وهناك طائفة أخرى تكفر الطائفة الممتنعة، وهذا ظاهر كلام أحمد وأنت أوله أبو يعلى، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولهم مناقشات وكلام ورد على كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولكن الشاهد أن العلماء لم يتفقوا أصلا على تكفير الطائفة الممتنعة التي تركت شعيرة من الشعائر ثم قاتلت، رفعت السيف بشكل واضح، فما بالك بإنسان أنت تراه يقيم الشعائر، يصلي ويزكي ويحج ويصوم ويستفتي في مسائله الفقهية، يسأل المشايخ، يتصل يقول يا شيخ ما حكم كذا وما حكم كذا وما حكم كذا، ثم أنت لا تكفره بشيء ظهر منه، لا بل أنت تكفره وتحكم عليه وفقا لظنك أنه قد يقع منه شيء من من النواقض، قد يكون وقع بسبب أن النواقض منتشرة، وسنأتي ونناقش بعض النواقض التي هم يتكلمون عن انتشارها. ففي العادة هم لا يتكلمون، مثلا قلة من يتكلم منهم عن موضوع عبادة القبور، فأنهم يعلمون أن موضوع عبادة القبور خف بجهود كثيرة في عدد من البلدان، بل مع الأسف بعض التيارات التي هم يسمونها إرجائية وغير ذلك لها من الجهود العظيمة في دحر عبادة القبور، مع كونهم ربما يتوقفون في تكفير كثير من القبوريين، لكن لهم من الجهود في تعريف الناس أن عبادة القبور شرك، ما هو أكثر وأضعاف أضعاف من جهود كثير من الحركيين الذين يلهيهم الحديث عن السياسة بشكل مستمر. وهذا أمر مشاهد حتى عندنا في الكويت، فمن الذي أدخل التوحيد في المناهج سوى بعض التيارات التي الكل يتحدث عنها بصورة سلبية في مسائل الإيمان، ولكنهم كان لهم من الحسنة أنهم أدخلوا التوحيد في المناهج الدراسية لكل الناس، حتى أنني أنا يا عبد الله أدركته ودرست متون الإمام المجدد مصهورة داخل موضوع التربية الإسلامية. وأذكر أنه درسنا مدرس فلسطيني في الثانوية العامة، فكان يقفز على التوحيد ويحول كل شيء في الحديث عن القضايا السياسية. طيب، وقد درست أيضا التوحيد في منهج الثقافة الإسلامية في الكلية، وكان أحد الدكاترة المشهورين الذي له كلمة معروفة عن المثلية هذه الأيام، كان إذا مسك هذا الكتاب يقول للطلبة هذا كتاب قديم ومواده قديمة، لأنه يتكلم في توحيد الألوهية وفي توحيد الأسماء والصفات، يقول لهم هذا، ويتكلم عن الربا سبحان الله وعن المعاملات الربوية المنتشرة الفاشية في مجتمعنا، ويتكلم عن فضل الصحابة، وكانت مادة القرآن الكريم التي أضيفت إلى المناهج كانت تعنى بذكر الآيات في فضائل الصحابة قصرا، حتى تقيم الحجة على الرافضة. هذا عندنا في مناهج الثانوية، قد حذفت مادة الموسيقى ووضع مكانها مادة القرآن الكريم، وقد أدركت هذا، وهذا كان كله بجهود تيارات مشهور واسمها بالإرجاء عند كثير من المخالفين. وحقيقة نحن نحتاج إلى درجة من درجات الإنصاف في التعامل مع الأطراف الأخرى، وإن ظلمونا وإن تعدوا علينا وإن تجنوا علينا، فالأمر يعني الله المستعان. يعني بعض الناس يظنون أننا حين نتكلم عن تقدير جهود الآخرين أو حتى الثناء عليها أننا يعني نريد الإشارة إلى أنفسنا أو غير ذلك. لا يا أخي، إذا أنت مريض بشيء لا تطبعني فيه. أنا أتحدث عن أنه ما يصير حنا نقدر جهود جهمي ولا قبوري ولا مش عارف إيش إذا شال سلاح، ولا نقدر جهود أدباء معتزلة أو غيرهم أو ناس شبه منكرين للسنة والله عشان قالوا لهم كم كلمة، ها؟ أو كان أسلوبهم جذابا في الكتابة، ولا نقدر جهود أناس يدرسون المتون العقدية التي نحن ندرسها. ومن ينكر حقيقة أن لهم جهود إيجابية في بعض المجتمعات؟ قد تكون أنت لا فكرة عندك عن هذا الموضوع. يعني أنا أهلي في العراق اكتشفت أن التوحيد دب إليهم بفضل دعوة لبعض الناس الذين أنا أقطع أن فيهم إرجاء ظاهر، ولكن هذه مسألة تحتاج منا إلى شيء من الانضباط. هذه مسألة تحتاج منا إلى شيء من الانضباط العاطفي، ولا يغلب الدين الحركي دين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فأنا شأني شأنكم أصلا، أيضا ينالني ما ينالني، بل لكن لا ينبغي أن، وقد قيل فيه ما قد قيل ومنكم جميعا يعني الله المستعان لأجل عناوين أنتم تعرفونها، ولكن لا يمنعنا هذا من الإنصاف والثناء خصوصا في باب التوحيد، هذا الباب العظيم. وأما من يقول الله لا فائدة من التوحيد ما دام كذا وكذا، أنا أقول لك إذن لا فائدة من توحيدك إذا كان هذا اللي معك جهمي أو اللي معك قبوري أو اللي معك كذا، ما أو لا فائدة من جهادك مثلا. بالله عليك يعني ما في داعي مثل هذه المتاجرات مثل هذه الألفاظ. يقدر المجهود الطيب والعلمي والمجهود حتى العملي في أي سياق معين مع تقويم موطن الزللي والخلل فيه. هذا استطراد. نرجع إلى مسألتنا الأصل، وبعضهم ماذا يفعل؟ يأتي بكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في موضوع العدالة، وأن الغالب على الناس اليوم عدم العدالة، ويتناسى هذا المسكين المستدل بهذه الكلمة لابن القيم أن ابن القيم يتكلم عن العدالة، والعدالة معنى ثبوتي. العدالة معنى ثبوتي تعني، والله المستعان، معنى ثبوتي يعني الإنسان لا يصير عدل حتى يفعل بعض الأمور، والأصل في الأشياء العدل. كما أننا استدلنا عليك في البداية أن الأصل أن تعامل الإنسان على أنه مسلم، وكفره الأصل فيه العدم وردته حتى يثبت لك عكس ذلك. فابن القيم رحمه الله أصلا في هذا الإسلام يتكلم عن العدالة، والعدالة معنى أخص من مجرد الإسلام. حتى أئمة السلف لما كانوا يتكلمون على الاستثناء في الإيمان يقولون إنما نستثني على العمل، وأما القول فقد جئنا به. فنحن نكلمك الآن على إثبات الأمر على الناس بالقول بل وبإظهار العمل، ولا نكلمك على أن تثبت لهم وصفا أعلى من مجرد الانتساب للإسلام وهو العدالة، فإن هذا الوصف يتطلب أن يثبت عندنا فعلا أنه قائم بالفرائض وقائم بكذا وقائم بمتطلبات العدالة، ها؟ وليس فقط العدالة أمرا تركيا. ولهذا مثلا في العدالة لا يحتاج إلى أن نبحث إلى أن نسأل الإنسان هل زنيت، هل قتلت، هل لت أعوذ والعياذ بالله، وهل قذفت، بل يكفي فقط أن العدم، لأنه الأصل العدم. لكن في الصلاة مثلا لا نسأل هل صليت، لأنه الأصل العدم أيضا في الصلاة، والفعل هو شيء زائد على الأصل. طيب، هذا في إبطال الاستدلالات المشهورة التي يستدل بها سواء المكفرين أو المتوقفين. ثم بعد ذلك يأتي الاستدلال ببعض المكفرات المشهورة التي يزعمون أنها مكفرات مشهورة منتشرة بين الناس، والذي يظهر أنها ليست مكفرات. فأعلى ذلك والأشهر والذي دائما يتحدثون عنه موضوع تكفير العاذري، موضوع تكفير العاذري أو تكفير المشركين. طيب، والله المستعان. فيقولون أن كثيرا من الناس وإن لم يفعلوا الشرك فإنهم لا يكفرون المشركين، وهذه مسألة تحتاج إلى ضبط. فما معنى قولك لا يكفرون المشركين؟ هل معنى قولك أنهم ربما عذروا مجموعة من المشركين بالجهل، أم معنى قولك أنهم لا يكفرون المشركين بمعنى أنهم لا يعتبرون فعله شركا ولا كفرا؟ فهذا أولا أمر لا بد أن تتحقق وقوع الإنسان فيه، هذا أول شيء بناء على الأصول السابقة. وكثير منهم فقط يحكم على الناس، لا لا لا, لا يفعل لا, لا لا يقيم حجة ولا يبين، هذا أول شيء. ثاني شيء، عامة الشباب الذين يعني يتكلمون في هذا الموضوع هم متأثرين ببعض الأطروحات التي تخلط بين العذر وبين عدم التكفير، وبينهما فارق أصلا. ومع الأسف كلا الفريقين الذين يتكلمون في هذه المسائل يكونون واقعين في هذه المغالطة الكبيرة، وهذه والآن هذه المناظرات التي تعقد وغير ذلك، وتجد أن كلا الفريقين عندهم من الإشكالات العلمية ما عندهم، والله تعالى المستعان. فأول إشكالية هي الخلط بين عدم التكفير والعذر، فهما مسألتان مختلفتان. فمثلا أنا لو قلت لك صلاة الجماعة واجبة، ثم قلت لك في مكان آخر، وجاء شخص آخر وقال لك لا، بل صلاة الجماعة مستحبة، وجاء ثالث وقال صلاة الجماعة واجبة ولكنني أعذر المريض، فهذا الذي قال لك ولكني أعذر المريض، هذا الإنسان ما حكمه؟ كيف تصنف مقالته؟ هل يقال أنه من موجبي الجماعة، أم يقال أنه من غير موجبي الجماعة؟ الذي يقوله كل العلماء أنه من موجبي الجماعة، لأنه إنما استثنى أفراد معينين لوصف عارض قام فيهم، وهذا الوصف العارض يجوز زواله، وهذا الوصف العارض يجوز زواله. إذن هو من ضمن الموجبين وليس من ضمن غير الموجبين، ولكن هي بدعة مشهورة الآن عند الفريق الذي يغلو في العذر والفريق الذي يغلو في عدم العذر، أن العالم إذا جاء وقال أنا أعذر جهال الطائفة الفلانية، ها، أو أقول أن منهم من هو ليس كافرا، ماذا يقولون؟ يقولون العالم فلان، ثم تجد له كلاما آخر يكفرهم أو يكفر بعض أعيانهم، تجدهم ماذا يقول؟ يقول العالم لا يكفر، فيخلطون بين العذر الذي هو حكم استثنائي وبين عدم إيقاع الحكم الذي هو حكم كلي. يعني كأنه إنسان جاء قال أنا لا أوجب الجماعة على لا أوجب الجماعة على من يكون مريضا، فتأتي وتقول فلان لا يوجب الجماعة، هل هذا يستقيم في عقل إنسان؟ هذا الذي أقول لك أنه لا يستقيم في عقل إنسان، هذا تقريبا تبنى عليه الكثير من الدروس من 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 الدراسات العلمية، خصوصا الدراسات التي تتكلم عن موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة. ومع الأسف هذه البدعة تأثر بها الفريقان، ثم هي فتحت باب غلو عجيب، لأنهم صاروا يأتون يقرؤون كلام السلف من لم يكفر الجهمية فهو منهم، مع أنك تجد أن ابن تيمية يقول من لم يكفر الجهمية روايتان عن أحمد ولكنه لا يكفر. طبعا لا يكفر، إذا الجهمية أصلا كفار، ها، ولا يكفر يعني أنه مبتدع على الأقل، ها. فبني على هذا التطاول والتوسع إلى ما وقع من بعض الناس من تكفير عدد من أئمة الإسلام بهذه المقالة، بناء على بدعة ابتدأها الجفاة ثم تلقاها الغلاة وتبعوهم عليها، وسبحان الله كيف يتلاعب الشيطان في الناس. حرب الكرماني يقول رحمه الله: والواقفة واللفظية وكذا كفار، ومن لم يكفرهم فهو منهم. الآن الإمام أحمد يفصل في الواقف ويفصل في اللفظية، وكذلك الرازيان، هل ينطبق عليهما كلام حرب؟ وكذلك ابن أبي عاصم حين لم يكفر الجهم المخلوقي، هل ينطبق عليه كلام حرب؟ بطبيعة الحال لا، لأنهم هم مكفرين للعالم، وكلام حرب حين قال من لم يكفرهم، علما أن هناك نصوص أخرى لأمة السلف أن من لم يكفرهم من يعرف قولهم،
كلام حرب ينطبق على من لم يكفرهم، يعني من لم يعتبر قولهم أصالة كفر، على من لم يعتبر قولهم أصالة كفر. طيب، وهذا هو أصل ظهور مسألة تكفير العاذل، بنيت على هذا الخلط. كما أنه هناك خلطا كثيرا عند الحركيين أنشأ بلايا في الأحكام، في الكلام على الأسماء والأحكام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأصلا مسائل الشريعة والمشكلة التي أيضا يعني والبدعة الثانية التي يقوم عليها هذا الأصل، اعتبارهم مسائل التكفير كلها مسائل أصلية، أو يسمونها أصل الدين، وهذا مبني على أصل اعتزالي، وهو أنهم يأتون إلى أصول باب معين أو إلى أصول مسألة باب معين، ويجعلون كل مسائله على درجة واحدة من الوضوح أو الخفاء. وهذا خطأ، وهذا خطأ والله المستعان. فإن شيخ الإسلام قد نبه في تقسيمه، في نقده لتقسيم المعتزلة إلى كون الأصول والفروع باعتبار الجنس، فقال يقولون الأصول مسائل علمية والفروع مسائل عملية، قال لا، بل إن المسائل العلمية ما دق منها لا يعتبر أصولا، والمسائل العملية ما عظم منها يعتبر أصولا أو ما وضح. ولهذا مثلا نحن نجد قدرية غلاة مكفرين، وقدرية غير غلاة فيهم نقاش، مرجئة غلاة مكفرين، مرجئة غير غلاة، شيعة غلاة وشيعة غير غلاة. حتى مسائل الصفات ليست على درجة واحدة من الوضوح، هناك مسائل يقول فيها إسحاق لا يدعوها إلا مبتدع أو ضعيف رأي، وهناك مسائل يقول من لم يكفره فهو منهم. طيب، ومسائل التكفير ليست على درجة واحدة من الوضوح، فإن منها ما هو أما المخالف فيه كافر، كما نقول مثلا في أمر اليهود والنصارى أن من لم يكفرهم فهو كافر مثلهم، وهناك ما يحتاج الأمر إلى قيام الحجة كما في تكفير الجهمية، فليس كل الناس يظهر لهم كفر الجهمية. وهناك رواية عن أحمد قال رجل يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ولا كفر الجهمية، قالوا من يجرؤ على تكفيره؟ وإذا كنا نعذر الواقف الجاهل فما بالك بالذي لا يقف ثم يعذرهم. ثم وهناك مسائل المخالف فيها مبتدع، كقول المرجئة في تارك أعمال الجوارح بالكلية مؤمن كامل الإيمان. طيب، وهناك مسائل المخالف فيها، وهناك مسائل المخالف فيها خلاف سني والراجح التكفير كما في الطائفة الممتنعة، وهناك خلاف سني والراجح عدم التكفير كما في تارك الزكاة. وسبحان الله، لو نظرت في شبهات الخوارج والمرجئة وقارنتها في شبهات بشبهات الذين يعذرون، فإن كثيرا من الناس يخلطون بين الفاعل للشرك بين الفاعل للشرك وبين بصورته الأعلى، وبين الحاكم عليه والمتوقف في الحكم عليه، وبين من حكم عليه بالحكم الصحيح الشركية، ثم بعد ذلك هو عذر بعض الأفراد بعذر قد نوافقه وقد نخالفه. عامة الشباب ماذا يفعلون؟ يخبطون هذا كله، يضعونه في خلاطة ثم يخرجون لنا بالأحكام. لهذا مثلا قول بعض الحنابلة أن داعية الجهمية كافر، هم تجدهم أنفسهم يبحثون في تكفير من لا يكفر الجهمية. فسبحان الله، كيف هذا؟ إذا كان هم يعذرون الجاهل، هم يرون أن عذر الجاهل لا يلغي أصل الحكم، كما أن عذرنا مثلا لو قلنا الرافضة يقولون الجمع بين الصلوات جائز بل واجب، ثم جاء إنسان وقال يجوز للمريض أن يجمع بين الصلوات، هل يقول قائل أن هذا الذي قال هذا القول هو قال بقول الروافض؟ لا، هو علقه على شيء. لكن هذا الفهم في الخلط هو نفسه الفهم الموجود في العادة في فهم كلام ابن تيمية، حتى تركوا كلام الشيخ كله في تكفير الجهمية والرافضة، ثم أمسكوا بكلمة له أنه ذهب بجماعة من مبتدعة المسلمين مثل الرافضة والجهمية إلى بلاد كذا، فأسلم أناس على أيديهم، فصار هؤلاء يعني أحسن من أن يكونوا كفارا أصليين وغير ذلك. فقالوا انظر، تركوا كل كلامه ومسكوا بهذه، علما أنك لو تمسك في مجموع الفتاوى ستجده مثلا يقول والفلاسفة المسلمين يقولون كذا وكذا، ثم بعدها بأسطر يقول وفلان منهم كافر كفرا ظاهرا وفلان كفره أخف وكذا. فكلمة المسلمين هذا من باب بحسب ما يظهر للناس، لأنه يريد حقيقة الحكم، وهذا يعني موجود في كلام الشيخ كثيرا. وبدعة أن الحكم على بعض الأفراد تقتضي الحكم عليهم جميعا ناشئة عن البدعة الأصلية التي هي اعتبار أن جميع المسائل على درجة واحدة من الظهور والخفاء. ثم حتى أن بعضهم أرسلوا لي له كلاما مضحكا، يعني لما وجد أن السلف فعلا في تفصيلات في الجهمية، وهو يريد أن لا يطلق هذه التفصيلات في القبورية، فقال لا، الجهمية دولة أهون من القبورية، مع أنه بالعكس يعني كثير من السلف قالوا ما قولي لا إله إلا الله إلا كقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وقالوا أننا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا كنا نحكي كلام الجهمية. وأحمد سمى الجهمية مشركين، من قال أن الله خالق قوله فقد استحى العبادة الأوثان القحطاني. طبعا راح يقول لي أنت القحطاني مو قبل في حديث التسطيح والكروية، الحين هذا ضمن باب. وأيضا سبحان الله بالقيم عقد فصلا المعطل شر من المشرك. ثم أنت أصلا لا يوجد عندك نصوص للسلف في المسألة إلا في أمر الجهمية. فقال تكفير الجهمية من باب لازم القول ليس كتكفير القبورية، سبحان الله. ثم ما هو اللازم؟ هو لازم لم يتكلم به أي جهمي في الدنيا أن يعتقد أن الله معدم لا وجود له. طيب هو لو تكلم بهذا مختلف في تكفيره إثناء، فتجي السلف يتكلمون في تكفير من لم يكفر الجهمية والمسألة بهذه الخفاء، هو أيضا الثاني اللي يعبر عباد القبور ونحن لسنا معه سيقول لك أنت كفرت عابد القبر بلازم قوله الذي هو لم يفهمه أن هذه عبادة، وهو لم يفهم أن هذه عبادة. وفي الواقع التجهم يكون كفر ظاهر، أحمد يقول أي كفر أظهر من هذا، ولكن سبحان الله الجدل يأخذهم يمينا ويسارا وشمالا وكذا. والقصة كلها يعني سأشرح ولماذا يعني أصلا توسع كثير من الناس في باب العذر، لأنه رأى هؤلاء الذين يكفرون الشعوب ورأى أن تأصيلاته الفاسدة تصل إلى الله المستعان إلى هذا. وأنا يعني أطلت النفس في هذا الجواب لأن كثيرين يسألون عن هذه المسائل، فكثير من طلبة العلم لا شغل له إلا هذه المسائل، ونضحك على أنفسنا إذا صرنا نطارد الملاحدة ونطارد من كري السنة ونطارد النسويات ونترك الشباب المهتم بالسنة تفترسهم هذه الأقوال وهذه الشبهات. أنا لست مداهنا ولا لعابا، أنا درويش، أنا مال آثار وأجي أشرح لك إيش قصة الآثار وكيف الآثار توصلك للقول السليم، لا أكثر ولا أقل. أنا درويش، أنا ما عندي مشروع حركي ولا عندي مشروع مضاد لمشروع الحركي، يعني حاطهم براسي، لكني أنا أحاول أني أنصح لك قدر المستطاع وأبين لك قدر المستطاع، وهذا اللي يهمني. نسأل الله عز وجل أن ينتقم من كل من وقف في طريق الآثار لأجل مشاريع حركية، نسأل الله عز وجل أن يخزيهم دنيا وآخرة واحدا واحدا، خصوصا تلك التيارات التي تدعي الاعتدال وما فتئت تلجئ الشباب للتوحش حتى أوصلتهم إلى تكفير الشعوب وإلى غيرها ولا غيرها بسبب تدليساتهم وتلاعبهم في مسائل الإعذار وغيرها، وتأثر بهم الشباب بصورة عكسية مع الأسف، وحتى صار كثير من الشباب يكفر علماء بناء على بدع تلقوها من هؤلاء. فإن الأصل الاعتزالي في اعتبار المسائل الشرعية موجود عندهم، ألا ترى بعضهم حين يكتب السلف اختلفوا في العقيدة في الموضوع الفلاني ثم يأتي بمسائل لا وجود لها في كتب العقيدة، فقط أنها تشترك مع مسائل العقيدة أنها غيبية، مع أن هذا خلاف كلام سبحان الله. أشاهد أمور كثيرة، معلش أنا انفعلت نوعا ما، خلينا نكمل. طيب، فإذا كان تكفير من لا يكفر يحتاج إلى إقامة حجة، وفي ذلك مقالات كتبها بعض الإخوة، فما بالك بمسألة تكفير العاذري أصلا؟ فهذه مسألة أخفى، وهذه لا علاقة لها أصلا بموضوع التكفير، وكما قلنا لا يوجد عند السلف شيء أصلا اسمه تكفير العاذر، وإنما يوجد تكفير من لا يكفر، وأما العاذر فهو أصلا مكفر. نعم بعض المعاصرين يستخدم مسألة العذر ويريد عدم التكفير، فيقول عذر ثم هو يعذر العالم والجاهل معا، هذه مشكلة، يعني هذا نوع من أنواع السلطة، كأنك تقول هذا واجب ولم يجب على أحد، هذا دعنا منه، وهذا يحتاج إلى يعني إلى نظر خاص يبين له، وإن كان لا أحد منهم يلتزم هذا مطلقا، لا أحد منهم يلتزم هذا مطلقا، فتجده يقول لك إذا كفر عالم ما في مشكلة، إذا كذا ما في مشكلة إلى آخره، ولا يجد أحد يلتزمه مطلقا. لكن بعضهم يلتزم من باب المخاتلة للخصوم، فيحدثهم عن العذر وهو يريد عدم التكفير بالكلية لأسباب نفسية وحركية وغير ذلك. طيب هذه المسألة التي دائما يتكلمون عنها، وتجد بعضهم ماذا يقول؟ يقول هذه الناس على مذهب الجهمية في التكفير. هو الجهمية في الصفات ما يجهمونهم، ويجهمونهم في مسائل التكفير. سبحان الله، وكثير من الشباب لا يفهم ما هو الكفر العملي عند الجهمية أصالة، فهو يظن أن كل من يخالف بالتكفير جهمي، أو كل من قسم وفصل تفصيلا غير تفصيلي فهو جهمي، علما أن قلنا لكم تكفير قول بعض شيوخهم أن 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 الجهمية تكفيرهم من باب اللازم، وأنهم لا يكفر إلا التزم اللازم، وهذا في حقيقته عين قول الجهمية أنه لا يكفر إلا قاصد الكفر، والله المستعان. والجهمية أصلا أولا لابد أن يقروا لك بأن هذا الفعل كفر، ثم أن الجهمية يرون أن هذا الفعل كفر باطنا وليس ظاهرا، ثم يجعلونه باطنا تكذيبا ضرورة. وما نحن فنعتقد أن الكفر الباطن إن وقع مثل وطئ المصحف وغيرها قد يقع تكذيب، قد يقع تكذيبا، قد يقع استكبارا، قد يقع. طيب، وأما من يعذر بعض الجهال فهذا لا يكون جهميا، بل بحثنا معه في المسائل هل هي ظاهرة أم خفية. ونحن أنفسنا عندنا حتى أمة الدعوة النجدية عندهم مسائل يسمونها مسائل خفية لا يكفر إنسان فيها إلا بعد بلوغ الحجة. طبعا من البدع الموجودة عند الطرفين المتناقشين في مسائل العذر أنهم تقريبا النصوص لا وجود لها عند لا ميزان لها، فتجد طرفا يقول لك المعول ليس على العقل والفطرة، وطرف آخر يقول لك المعول على العقل والفطرة، والذي يقول المعول على العقل والفطرة يرى أنه لا تكفير إلا إذا قال هذه الكلمة، وكأن النصوص هذه لا تقيم الحجة على أحد. والطرف الثاني الذي يقول لا، المعول ليس على العقل والفطرة، يظن أنه إذا قال هذه الكلمة فإنه سيصفو له عدم تكفير الناس، وكأن أيضا النصوص لا تقيم الحجة على أحد. وهذه من عجائب المناقشات التي رأيتها بينهم، فقلت سبحان الله، وناس بهذه العقول يتكلمون بهذه الدقائق، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا لغربة العلم، يا لغربة الإسلام. وسبحان الله، حين يتصدر بعض المناطق وبعض الناس الذين إنما يحسن التمطق بعلوم الآلة في مسائل دقيقة من مسائل العلم التي تحتاج إلى فقيه فتحتاج، ولا حول ولا قوة إلا بالله، واحدث من الفتن ما له أول ولا آخر له، ولا ندري متى نستطيع التخلص من مثل هذا الهراء المتراكم. أنتم تعرفون أنني أصلا ليس عندي التزام بتكفير الشعوب أو عدم تكفيرها، ولكن أنا عندي التزام باتباع السلف، وتعلمون هذا مني وموقفي من الأشاعرة ومن أهل الرأي وغيرهم، مما يدل أنه ليس عندي التزامات حركية مبدئية، ولكن حقيقة مثل هذه مقالات فاسدة تماما، وهي تنتهي إلى تكفير من لا يستحق التكفير من السلف، وأنها عامتها تكفيرات احتقانية. هذا الوجه الثاني الذي في العادة يبنون عليه. هناك الوجه الثالث عاد الذي هو إن أنهيناه تقريبا انتهت القصة، قصة تكفير الشعوب هذه كلها على بعضها. هناك وجه رابع متعلق بتكفير الجيوش، هذه قصة ممكن نؤجلها لاحقا، لأنه يقول لك ما دام تكفر الجيوش إذن الشعوب كافرة، لأن الشعوب يبدو والله أعلم أنها كلها تؤيد الجيوش، أو لا مشكلة عندها بالدخول الجيوش، لكن الجيوش تكفيرها فرع عن تكفير الطائفة الممتنعة، ومر معنا التفصيل في موضوع الطائفة الممتنعة بحسب ظهوره وبحسب كذا. ثم سنأتي أيضا بالمسألة الثالثة التي هي مسألة التحاكم إلى القوانين الوضعية أو الانتخاب. فكثير من هؤلاء الشباب يقول نرى الناس كلهم يتحاكمون إلى القوانين الوضعية وينتخبون، وهذا من الكفر، وهذا من الشرك، وهذا من عبادة غير الله. وبهذا يظهر لنا أن الشعوب اليوم هكذا وهكذا، وفي الواقع نرجعهم إلى الأصل الأول، أن هذه الأمور أصل عدمها، ثم بعد ذلك نقول لهم أن المكفرات على أنواع، منها الظاهر ومنها الخفي، وليست بابا واحدا. فنحن عندنا في الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، مع التصديق، مع التصديق ترى، يعني هناك زيادة صحيحة مع التصديق. ولهذا المشهور من كلام أحمد وعبيد القاسم بن سلام حمله على الكفر الأصغر، بل بوب ابن بطة باب في الذنوب التي لا تصير بصاحبه إلى كفر أكبر، وذكر شيئا من هذا. فلهذا نحتاج إلى، فهناك مسائل فيها تفصيل، لكن أن صدقه بغيب كلي. فلهذا مسألة التحاكم، مع أنه الآن هذا الذهاب الكاهن هو من جنس الأمر، مسألة التحاكم والحكم النزاع فيها طويل عريض. في مسألة الحكم بتكفير الحاكم غير ما أنزل الله أو غير أو 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 أو, أو, أو عدم الحكم عليه بالكفر، وكثير من الناس يقول لك لا، القوانين الموضوع الوضعية الموجودة الآن هي كفر أكبر، لا علاقة لنا بما كان في تاريخ الإسلام الأول من حكم بغير ما أنزل الله. وفي الواقع يقال له ولكنك أنت تستدل بآيات عامة، ولكنك أنت تستدل بآيات عامة تشمل كل الصور. ولهذا لا بد أن نحرر هذه المسألة في أصل الحكم بغير ما أنزل الله. فأنت وخصومك تحكمون للقوانين الوضعية أنها من منطلق الحكم بغير ما أنزل الله، وأن معول الكفر فيها الحكم بغير ما أنزل الله. ثم لما التزم كثير من الشباب هذا صار من يتحاكم إلى محكمة وضعية في أي مسألة دقت أو جلت يحكمون عليه بالكفر. وهناك من نازع من المكفرين في هذا المعنى، وهذه منازعة قوية سليمة. لكن لنرجع إلى أصل البحث، هل أصل الحكم بغير ما أنزل الله يعتبر كفرا أكبر أم لا؟ وهذه مسألة مهمة جدا. نحن الآن لا نتكلم عن القوانين الوضعية ولا عن تكفير الأحزاب العلمانية، فإن الأحزاب العلمانية سواء كانت حاكمة أو محكومة هي أحزاب واقعة في الكفر الأكبر، هذا الآن ما فيها نقاش عندنا. لكننا لنتكلم في أصل الحكم بغير ما أنزل الله، خصوصا أن كثيرا من العامة إذا ذهب إلى المحكمة هو يذهب من باب الاضطرار. وقد رأيت من يكفر باستخراج الأوراق الثبوتية، بل تكلمت مع شباب وصل فيهم الأمر إلى التكفير بماذا؟ إلى التكفير بماذا؟ بإمامة المساجد، بإمامة المساجد في تونس. وهذه كلها مبدأها من تأصيل معين في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ثم الخلط بين مسائل حاكمية وتوحيد الألوهية، ثم الوصول إلى تأصيل معين في مسألة العذر وتكفير العاذر، ثم بعد ذلك. وهذه تأصيلات كلها من تيار حركي معين معروف، لكنه بعد ذلك افترق وصار درجات. والعجيب أن بعض المنتمين لهذه التيار بالجملة يعني يستحسنون إطلاق كلمة خوارج على غيرهم إذا طعنوا في شيوخهم. وسبحان الله، ألا ترى التأصيلات هذه ما فعلت بالناس؟ أما أنكم نائمون؟ أما أنكم فقط عقولكم في أفغانستان؟ ولا تدرون ما الذي حصل في تونس وفي العراق وفي الجزائر وفي غيرها وفي غيرها وفي غيرها من ظهور الآلاف الآلاف من الشباب الغلاة الذين يتكلمون بمثل هذا الكلام؟ أم أنكم يعني صم بكم لا تسمعون؟ أم أنكم فقط كل همكم أن تثبتوا أن الجهمية منكر العلو ليس كافرا، وتخافون أن أحدثتم مراجعة حقيقية في مثل هذه القضايا أن هذه المراجعة ستنقض لكم شيئا من مشروعكم الحركي المقدس؟ أصل الحكم بغير ما أنزل الله، ركز، أصل الحكم، ونحن لا نتحدث عن قوانين وضعية الآن، نتكلم على أصل الحكم. أصل الحكم بغير ما أنزل الله في زمان هنا مر معنا حالة الطائفة الممتنعة. الآن أريد أن أسألك، يعني الطائفة الممتنعة لما الشافعي ما كفرها إنسان يترك شعيرة، يعني يحكم بغير ما أنزل الله؟ ما في نقاش، وشعيرة ظاهرة، يترك شعيرة بعدين يحمل السلاح عليها، هذا حاكم بغير ما أنزل الله ولا حاكم؟ هل هو حاله مثل الحاكم بغير ما أنزل الله ولا أشد من الحاكم بغير ما أنزل الله؟ أنا أسألك بالله. ها، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول، يكون سئل عن أمراء، قال يكون علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم، قال أدوا حقهم وسألوا الله الذي لكم، قال أدوا حقهم وسألوا الله الذي لكم. طيب أدوا حقهم وسألوا الله الذي لكم. فهذا كان واضحا جدا أن أصل الحكم بغير ما أنزل الله، فمن يمنع الناس حقهم هو ليس حاكما بما أنزل الله، هذا بلا نقاش، أليس كذلك؟ هذه مسألة لا يمكن أن تكون واضحة حتى وعلى أثرة عليكم. الأثر الضوء الحكم بغير ما أنزل الله. بعضهم يقول لك إذا حكم في مسألة واحدة الآن وعلى أثرة عليكم يا أخي كبيرة. الآن حتى المكوس في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام رجاء بن حيوه يكتب لعمر بن عبد العزيز اهدم بيت المكس فإنه بيت الوكس. المكوس حكم بغير ما أنزل الله عام. لهذا الشافعي اختلفوا كما ذكر السبكي في معيد النقم ومبيد النقم أنهم من يقول في المكس حق الإمام هل يكفر أو لا يكفر. ركز، يقول في المكس الحكم غير ما أنزل الله حق الإمام، يتكلم عنه بصورة إيجابية، يكفر ولا يكفر؟ قولا وليس قولا واحدا. طيب، وأنا لا أتكلم عن قوانين وضعية موجودة الآن، ركز بالله الله يبارك فيك، لكن نحن نريد أن نصل إلى شيء. لهذا حتى في الطبقات لابن سعد بسنة الصحيح سعيد بن أبي الحسن لما يعني أراد الخروج على الحجاج، والحجاج ظهر منه استحلال أخذ الجزية من المسلمين، الكفار إذا أسلموا يقول إنهم هم مثل عبيدنا، هذا استحلال واضح، استحلال المحرم، هذا كفر. فماذا يقول سعيد بن أبي الحسن؟ يقول إن جاءنا أهل الشام نقول لهم ما نزعنا يدا من طاعة، وإنما أردنا أن نزيل هذا الرجل. يعني الآن ما خلوا عبد الملك بن مروان إلا وسلط عليهم الحجاج، إلا الحجاج فعل مصائب، اللهم عجل لهم الفتى الثقفي، يقول عمر كما روى يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ، عجل لهم الفتى الثقفي الذي يسومهم سوء العذاب. ها؟ هذا يعني لم يجعلوا الحاكم عليه كافرا اللي هو عبد الملك، مع أنه هذا ولاه ويقره. طيب، ولهذا القصة ليست أثر ابن عباس ولا غيره، المسألة أوسع من هذا. الشاهد، وحتى على مسألة الولاية عند الكفار، عند قرامة عبد الغني بن سعيد المصري صار أميرا عندهم ولم يكفره أحد. طيب، الآن مسألة التحاكم، أو حتى مسألة التحاكم، يعني حتى مثلا قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم، يقول ابن تيمية في منهاج السنة هذه آية يستدل بها الخوارج على تكفير أئمة الجور. أئمة الجور يعني ناس الجور، ما يأتونك بنص شيخ الإسلام ورجل متى حلل الحرام أو حرم الحلال، يعني قال هذا حلال أو هذا حرام بدليل قيده المجمع عليه. حتى ابن حزم الذي يأتون بنصه في التحاكم إلى الشرائع المنسوخة، هو ابن حزم أصلا يذكر أن حمل آيات الحكم على الظاهر قول الخوارج في الفصل، والتحاكم إلى الشرائع المنسوخة هذا بمعنى التعبد، لهذا يذكر المنسوخة، لأن بعض الناس وهذا وجد في عصر التتر كانوا يقولون نحن نتحاكم إلى هذه الشرائع المنسوخة لأنه الله أنزلها في يوم من الأيام فهي من شرع الله، فكانوا يفعلون ذلك مستحلين. حتى أن أحدهم هذه سبحان الله سأكلمكم بها لاحقا. الشاهد أن أصل الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفرا أكبر، أصل الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفرا أكبر، دعنا من التفاصيل التي ستأتي لاحقا. ولهذا هل الأمر واضح عند العام 100% أنه الآن هو يتحاكم إلى طاغوت وإلى وإلى وإلى، أم أنه ربما يتحاكم إلى شيء يظنه هو حكم الله أصلا؟ لأنه في كثير من الأحيان يكون هو حكم الله، يعني اثنين بيناتهم مشكلة فيأتي هذا يحكم له طيب الآن التحاكم للقوانين الوضعية فيما وافق الشريعة، فيما وافق الشريعة في استيفاء الحقوق أو في الضرورات، في تحديد الضرورة. الآن قد يقع من الإنسان أنه يظن أن هذا الفعل ضرورة وهو لا يكون ضرورة، كما حصل من حي بن معين ولم يكفر، وأيضا الإمام أحمد الذين جلدوه على التجهم عفى عنهم مع عقيدتهم ليست جهمية، من لم يقل له والله هؤلاء ما أنهم أعانوا الجهمية عليه صاروا كفارا شأنهم شأن الجهمية. طيب، والدعاة الذين كانوا يحرضون كفرهم الإمام، ومر معنا في الديوانيات السابقة الحكم في هذه القضايا. طيب، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وهذه فتوى جاءني بعض الشباب الغلات وكفر الشيخ بن إبراهيم بسببها. الشيخ محمد بن إبراهيم يقول التحاكم إلى القوانين الوضعية أو سوالف البادية إذا كان هذا الحكم بذاته يوافق الشريعة، فهم أحيانا يحكمون بالمواريث أو في بعض قضايا الطلاق بما يوافق الشريعة الإسلامية، ها؟ فإنك يلا أحمد يلا ستة الساعة ستة يلا أي فإنه إذا توافق الشريعة الإسلامية فهو ليس تحاكم إلا الطاغوت. طبعا الآية لم ترى الذين يزعمون أنهم يؤمنون أنزل إليكم وأنزل من قبلك، للناس فيها كلام طويل عريض، وكثير منها حملوها على 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 من فعل ذلك وانتقصا للنبي وتحاكم الكاهن. وقلت لك أن أصلا الكاهن أصلا في خلاف في من صدقه إلى آخره، وإذا كان أصل الحاكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، فما بالك بأصل المتحاكم؟ نفس القصة. فنحن ممكن نقول أن المتحاكم إذا تحاكم في مسألة واحدة، لأنه كثير منهم يقول الذي يحكم بغير ما أنزل الله في مسألة واحدة كفره أصغر للهوى وللشهوة، إذا قولوا هذا أيضا في المتحاكم. لكن مع الأسف يقولونها هذه أثناء النقاش، ثم بعد ذلك يصير يستدل بآيات الحكم العامة ويقول هذا شرك وهذا كفر وهذا 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 حتى تشمل الصورة التي استثناها. لهذا هؤلاء الشباب لن يعودوا مقتنعين بهذا الكلام، وصاروا يحكمون بالكفر والإشراك بشكل مطلق مع الأسف. فنقول مثلا متحاكم القوانين الوضعية على أنحاء، فمنهم من يتحاكم القانون الوضعي وخالف الشرع ويقول هذا هو العدل وهذا هو الحق، هذا كافر. وهناك من لا، من يتحاكم لشهوة، وهناك من يتحاكم لحكم هو مطابق لحكم الله، فهذا إنسان متأول وعنده فتوى أصلا. ومنهم من يتأول الضرورة. مرة قلت لشخص، قلت له القتال تحت راية الطاغوت، الآن بالنسبة لكم بناء على أصولكم حقيقة الشريعة الإسلامية أعلى مسائلها مسائل صفات الله وأسمائه، ثم بعد ذلك حقوق الله المحضة مثل صرف العبادة والنذر، ثم بعد ذلك مسائل هذه الحكم والقتال. الحركيين قلبوا الأمر هكذا رأسا على عقب. قلت له القتال تحت راية الطاغوت يجوز في أي ضرورة؟ الآن فرعون وهامان وجنودهم واستدلالاتكم المعروفة. طيب الإمام أحمد لما سئل في مسائل الإمام أبي داود عن رجل في الأسر مع الكفار، قالوا له الكفار تعال قاتل معنا ونخرجك من الأسر، فقال كان أهل الشام من أفعل الناس لذلك، أو أجازهم، كان أهل الشام من أفعل الناس لذلك في زاد المسافر لغلام الخلال. طيب الآن بناء على أصولكم أحمد أجاز القتال تحت راية الطاغوت، ثم عندنا نصوص عامة في القتال تحت راية الطاغوت مع أن النصوص جاءت في أحوال خاصة أصلا، ها؟ وأيضا قصة سهيل بالبيضاء والنقاش الطويل وقصة الإعانة وإلى آخره 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 آخره. لكن قلت له الآن هذا أجازها في حال ضرورة في حال معينة، أما قصة الانتخاب والانتخابات فأصلا الطرف المجيز للانتخابات على أنواع، والانتخابات ليست هي نفس الديمقراطية، فالديمقراطية إسقاط الأبويات، وأما الانتخابات فمنهم من يقيسها لهم على ما حصل في زمن عثمان، وهذا تدليس وتلبيس. لكن هل ممكن يعذر به العامي؟ ها، هذه نقطة. النقطة الثانية الداخلين في العملية الانتخابية على أنواع، فمنهم من يعرف أنها مناقضة للشريعة ويقول هي العدل، ومنهم من لا، من يقول أن هذه من باب الوسائل، منهم من لا يعرف أنها مناقضة أو أنها مخالفة للشريعة فيقول لا هذه وسيلة ما فيها شيء، والصحابة انتخبوا والانتخاب في المسجد وعلى الإمام وعلى المؤذن ومش عارف إيش. ومنهم لا، طبقة ثالثة يراها أنها ضرورة من الضرورات، ويستدل بموضوع الإمام أحمد حمسات مو بيض، جيب حلوم، جيب
شوف لحم، أحمس باللحمة أحمس الدجاج وبفلوثة دعش، أنت بيض
جيب بيض، جيب حلوم
بيض
وشكشوك
ولا عادي ولا
لا عادي شكشوك هناك
ايه.
جيب شاي حليب الحمسة خلها لحم ودجاج، ها؟ ايه طيب. فالآن هذا يتأول الضرورة ويتأول فتوى ابن تيمية في الرجل الذي كان على المكوس، وهذا طبعا على فكرة هذه كل النقاش الأمور أنا اللي رد عليها، وهي ما في من زعم أن الانتخابات ضرورة، حتى موضوع الدستور يقول لك يتأول في تقبيل رأس الكافر ومش عارف ايش، كم الصحابي تأول ذاك او اقصد بالدستور هذا. وبعضهم يستدل بخبر النجاشي انه النجاشي لما قومه امسكوه، هذه رواية في السيرة واردة، وقالوا له انت اسلمت فخافوا على نفسه، فقال لهم انتم ما تقولون؟ قالوا نحن نقول كذا وكذا، وكتب عقيدة الاسلامية في قرن، فقال نقول كذا وكذا، قال وانا اقول بهذا، واشار الى هذا القرن. فهذا يقول لك الحلف ومش عارف ايش، احنا نستخدمه من باب التقية ومن باب التلاعب او من باب المدح للمادة الدستورية المعينة والى اخره، ولهم في ذلك خرط كثير. وانا شخصيا لا ارى جواز الانتخابات، ولكني ارى ان العامة الذي في هذا الامر الذين يعني حاصرتهم، هي نازلة حاصرتهم فتاوى وناس منتسبين للعلم، وبعضهم يقول لك لا انا ارتكب ادنى ضررين، يعني ممكن اثنين كفار ينتخبون فانا انتخب واحد منهم اللي يكون انفع لي، يعني من باب الدنيا ها، فالى اخره. علما ان معظم الاحصائيات تقول ان معظم الشعوب لا تنتخب، والانتخابات في الغالب لا لا لا, لا يتحرك بها الا شخص. ايه فهذه هي القصه. فاقول لك الشاب هذا جاني كفر الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله، وقال محمد ابراهيم شلون يجيز التحاكم للطاغوت؟ قلت له الان هو مو طاغوت، هو حكم موافق للشريعه. فجاب لي نص من كثير في التحاكم للشرائع المنسوخه، قال شوف، قلت الشرائع المنسوخه لا تكون موافقه للشريعه، لو كانت موافقه للشريعه ما عاد منسوخه. يعني انت بهذا المستوى من الغباء والتخلف وجاي تريد تكفر الامام الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله آل الشيخ؟ وقد يعني عانيت في الامرين ولا زلت اعاني من هذه الفئات، ممكن يعني الكلام والاخذ والعطاء معها او اوسخ من الكلام مع، استغفر الله، يعني أسوأ من الكلام مع الملاحده ومع الرافضه ومع منكري السنه ومع الشباب المتشكك ومع الشباب المتميع والمنتسب لطلب العلم والشباب المتانف والشباب المحتقن ضد الشباب المتانفين وغير ذلك. فسبحان الله، يعني الله يعيننا على ما بلانا، يعني الله المستعان، يعني شيء عظيم جدا. وهذه المسألة الآن، هذا شفت هذا الكلام هذه الساعة الآن التي أتممتها، أقسم بالله العلي العظيم أنه في الأيام الماضية تقريبا في الأسبوع الماضي أو الأسبوعين الماضيين كررت هذا الكلام 3 مرات أو 4، كل مرة للشاب لوحده، لأنه يأتي شاب ويقول والله يشوف والله يكسرون خاطري وحس فيهم مسح الصدق وحس فيهم خير ها، وقول عاد إلا أقدر أنصح لك، لا وصل الكلام أجيب له روابط وأحيله على أمور. وكثير منهم مسكين حتى مو مركز من كثر من الشبهات ما أخذ طاشة راسه. وحنا بالنهاية ورا نظريات جايتنا بالإسناد، نهايتها بإسنادها الواحد شبه منكر السنة وواحد يعني له عالم ولا هو شيء، وهذه النظريات عاد اللي يعني نظن أنا نصلح بها الأمة انتهت إلى ضياع شباب خيرة شباب الأمة ودخولهم في أطوار من الحيرة والتيه والتراشق والتكفير وغير ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليته يعني تراشقا بالحق، بل هو تراشق بالباطل وعدم الفهم وعدم فهم التفاصيل وغيرها وغيرها وغيرها. كذلك النقطة الأخيرة في مسألة الطاعة، الآن إنسان هو في نفسه طاغوت أمرني بمعصية ثم أطعته في هذه المعصية، وأنا لا أعتقد أنه على شيء. لكن في تفسير ابن أبي حاتم روى عن الشعبي رحمه الله أنه قال، تقول الحرورية أو الخوارج في قول الله عز وجل وإن أطعتموهم إنكم إذن لمشركون، قال في طاعة الأمراء، قال كذبت الحرورية، وإنما هو في من يقول إنما البيع مثل الربا، يعني يستحل. فأنت إن أطعته، وذكرت لك الذين جلدوا أحمد وهم يعني على عقيدة أحمد، بدليل أن أحمد استثناهم من الجهمية لكنهم جلدوا من باب عبد المأمور اللي يقولونها بعض الناس ها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالطاعة غير العبادة، الطاعة غير العبادة، والخلط بين المقامين إشكالية. فالطاعة لها صورة عبودية ولها صورة معصية ولها صورة عادية، يعني يفعل الإنسان الأمر بالعادة، مثل الأخ اللي الحين مودي المطعم ما ظنته محتسب، لكن هي شكل. والمسألة أصلا تحتمل بسطا أكثر، يعني هذا مجرد إشارات، ولا المسألة تحتاج لها ساعة بعد نظل نتكلم فيها أكثر وأكثر وأكثر. وكان ودي والله أذكر وأسمي أسماء وأذكر اضطراب تيارات داخلها اضطرابا شديدا جدا 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 في هذه المسائل. فتجدهم يتسامحون مثلا في تكفير الروافض ويعدونها مسألة خلافية، ثم لا تسامحون في مسألة مثل تكفير الجيوش ولا يعدونها خلافية، وبعضهم يؤسلم النقشبندية بكل شركياتهم وكل بلاياهم، ثم بعد ذلك تجده يكاد يكفر من يخالفه في بعض مسائل التكفير، وبعضهم كاد يكفر من لا يكفر الطائفة الممتنعة، والآخر ينكر عليه، وبعضهم يكفر من لا يكفر من يدخل البرلمانات، بل كثير منهم لا يكفر من يدخل البرلمانات، ويستدل بقصة يوسف ثم بعد ذلك يكفر من يراهم هو خوارج، وهكذا وتفاصيل كثيرة داخل تيارات معينة. التفاصيل هذه لو أردت أن تضعها على القياس والله لا تكون. وسبحان الله الآن مسألة مثل مسألة علو الله عز وجل على خلقه لكي تفهم أنها من أوضح المسائل. الآن أمسك أي عام حتى لو كان قبوري، حتى لو كان عابد بقر، وقول له أين الله، راح يشير لك إلى السماء من وضوح المسألة، بيد أن المسائل الأخرى تجد فيها إشكالات. هم سبحان الله تجد هذه المسألة الواضحة على شدة وضوحها يتكلمون فيها ويضيقون ويستسعون، ثم مسائل أخرى فيها من الاشتباه ما فيها تجدهم يقولون لك لا هذه مسألة فيها نقاش، هذه مسألة عفوا، هذه مسألة، هذا الأصل، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والجواب تم مساعة تامة، وأنا أعتذر، لكن أنا أريد أن أنصح للشباب. أنا اللي يهمني أني أنصح للشباب، أنا لا يهمني، أنا أعرف أن كثير من الناس راح ممكن يبتر من هذا الكلام، ممكن يسبني المذاهب سوء، ممكن كذا، أنا ما يهمني، أنا يهمني بس ننصح بعض الشباب ونأدي الواجب اللي علينا، وعسى الله عز وجل من فوق سبع سماوات أن يتولانا وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا. والله هي أيام معدودات، والله هالفراديس الأرضية والجنان هذه تطاردونها ما هي جايتكم، وفكونا الله يبارك فيكم، واحرصوا على العلم الله يبارك فيكم. والعلم لا ما فائدته إن لم ينقذ الشباب من الحيرة ومن التيه ومن ومن ومن, ومن, ومن. لا فائدة أني أختزل العلم في أبواب معينة وأجلس أتكلم والله في حاشية البهش الدهشوري على المدري شنه في كذا وكذا، وشباب تايها ما تعرف الكفر بالإسلام وتكفر بالناس، وأنا ساكت وأنا أضل أسولف بالكشخة والله وعلة الحديث الفلاني ومش عارف إيش الفلان، والحديث ما يعني حتى لو كان معلولا عمل صالح له شواهد في الشريعة ككل، ما يصير يعني، ولا أسولف والله الشيخ الرئيس والبطيخ وإلى آخره ذولا ربع العقليات، هذا كله خرط. الآن في أمور الله المستعان، يعني تكلمت أنا في السؤال السابق على الفلسفة، والله المستعان.